الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فهذا هو المجلس الثالث من مجالس الدورة التأصيلية الثالثة في دورتها الثانية، والمجلس الثالث في قراءتنا لكتاب القواعد والأصول الجامعة للعلامة السعدي رحمه الله تعالى. فنبدأ على بركة الله ونحن في عصر السبت 29 من شهر الله المحرم عام 41 و400 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. كنا قد وقفنا على القاعدة 11، فنبدأ على بركة الله تعالى.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه وللمسلمين أجمعين. قال السعدي رحمه الله تعالى في القواعد والأصول الجامعة القاعدة 11: الأصل بقاء ما كان على ما كان، واليقين لا يزول بالشك. هذا أصل كبير يدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح حين شكا إليه: الرجل يجد الشيء وهو في الصلاة، قال: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، أي حتى يتيقن أنه أحدث. فمتى تيقن أمرا من الأمور أو استصحب أصلا من الأصول فالأصل بقاء ذلك الأمر المتيقن، والأصل بقاء ما كان على ما كان، فلا ينتقل عن ذلك الأصل بمجرد الشك حتى يتيقن زواله. فيدخل في هذا بعض مسائل
يعني الأصل دل عليه أدلة كثيرة، وما ذكره الشيخ إنما هو الدليل الصريح المنطوق الواضح البين، وإلا فالأصل بقاء ما كان على ما كان، واليقين لا يزول بالشك. هذه القاعدة اليقين لا يزول بالشك هي من القواعد الخمس الكلية الكبرى التي يذكرها الفقهاء رحمهم الله تعالى، وعليها وهذه القاعدة داخلة في جميع أبواب الفقه، اليقين لا يزول بالشك. ومما يدل على هذا أيضا أن الأبوة لا تزول بمجرد الشك والوهم في اللون وتغير اللون، فقد جاء أعرابي للنبي صلى الله عليه وسلم وقد ولد له غلام أسود، فالنبي صلى الله عليه وسلم عامله بهذه القاعدة: الأصل بقاء ما كان على ما كان، وهي الأبوة واليقين لا يزول بالشك. قال أن هذا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألك إبل حمر؟ قال: نعم. قال: هل فيها من أورق؟ قال: لا. قال: لا. قال: فهل أنتجت ورقا؟ قال: نعم. قال: أن هذا؟ قال: لعله عرق النزع. فدل على أن الأصل بقاء ما كان، واليقين لا يزول بالشك. يعني هذه القاعدة عظيمة جدا، ولذلك حتى في مسألة الصلاة إذا شك الرجل في الصلاة لا يدري كم صلى، فقد قال صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد الخدري، قال: فليبني على ما استيقن. إذن لا بد أن ندرك أن الأصل هو بقاء على اليقين، ولا ينتقل عنه إلى الشك، لا ينتقل عنه إلى غيره بمجرد الشك. على كل حال، دليل القاعدة أدلتها كثيرة منطوقا ومفهوما وملزوما. نعم، فيدخل في هذا.
قال: فيدخل في هذا بعض مسائل الأصل الذي قبل هذا، ويدخل فيه أن من تيقن الطهارة وشك هل حصل له موجب الطهارة فالأصل بقاء طهارته، كما أن من تيقن الحدث وشك هل تطهر أم لا فهو على حدثه.
يعني هذه بعض صور هذه القاعدة، وصورها كما ذكرت لا تحصر. لماذا لا تحصر؟ لأن هذه القاعدة داخلة في جميع أبواب الفقه. نعم.
قال: وكذلك الطهارة أصل كل شيء، فمتى شك الشاك في طهارة ماء أو ثوب أو بقعة أو آنية أو غيرها بنى على الأصل وهو الطهارة. ومن ذلك لو أصابه ماء من ميزاب أو غيره أو وطئ رطوبة لا يدري عنها فالأصل الطهارة.
يعني الأصل في الأشياء التي خلقها الله، الأصل فيها الطهارة. لا يمكن أن نقول الكلب نجس لمجرد ظننا، وإنما قلنا بناء على النص. ما يمكن أن نقول الخنزير نجس بناء على الظن، الميت نجس، لابد عندنا نص. لماذا لابد من النص؟ لأن الأصل في الأشياء الطهارة وعدم النجاسة، خلق الله الأشياء طاهرة. ولذلك لو أن الإنسان شك في شيء ما هل هو نجس أو لا، فالأصل أنه طاهر، فلا يزول هذا عن هذا الأصل بمجرد الشك الوارد. يمشي في الأشجار وعلى الأشجار رطوبة، أصابت الرطوبة بدنه، لا يدري ما هذه الرطوبة، الأصل أن الرطوبة طاهرة، خلص لا يمشي على الشك. ووجد إناء لا يدري هل هذا الإناء إناء لكافر أو لمسلم، أو لكافر لكن لم يرى فيه النجاسة عينا، فالأصل فيها الطهارة. وجد ماء متغير اللون، لا يدري هل تغيره بالنجاسة أو تغيره بطاهر، فالأصل الطهارة، وهكذا. نعم.
قال: ومن فروع هذا الأصل أن من شك هل صلى ركعتين أو ثلاثا بنى على اليقين وهو الأقل، وسجد للسهو خشية الزيادة، وكذلك لو شك في عدد الطواف أو السعي أو عدد الغسلات المعتبرة بنى على الأقل، وكذلك لو شك في أصل الطلاق فالأصل عدمه، ولو شك في عدده فليأخذ بالأقل.
هنا قلنا من هذا الباب، قلنا إن وسواس الموسوسين في الطلاق لاغٍ، ملغاة. لماذا؟ لأن الأصل بقاء عقد الزواج. والله شكيت، يمكنني طلقت يمكن ما طلقت، يقول الأصل بقاء الزوجية، والطلاق عارض وارد، فلا يلتفت إلى العارض الوارد مع وجود الأصل. مرة واحد اتصل عليه من الموسوسين، نسأل الله أن يعافينا وإياه، يقول: أنا بدل ما أقول سبحان ربي الأعلى كأني قلت زوجتي الطالق. قلت له: أنت زوجتك ما تطلق حتى لو صرخت زوجتي الطالق. قال: ليش؟ قلت: مجنون، المجنون مرفوع عن القلم. قال: لا أنا صاحي. قلت: حتى لو صاحي لا يقع طلاقك إلا أن يشهد عليك اثنان عاقلان من قومك، لأنك لست راشدا، لأن الموسوس يصل به الوسواس إلى أن يفقد الرشد، وهذه مسألة مهمة ترى. الرشد في ماذا؟ الرشد في التصرف، فيما يوسوس فيه، فحينئذ يعامل معاملة غير الرشيد. وهنا ينتبه إلى هذه المسائل. نعم. قال: لو أن الإنسان قال: أنا والله شاك، ما أدري هذه زوجتي ولا ما هي زوجتي، هو مو متزوج، ها؟ نعم.
قالوا: من ذلك من عليه صلاة.
ليش قلت لكم هذه النكتة؟ لأن مرة اتصل عليه موسوس بالعكس، كان كل ما أشوف مرة أظنها زوجتي، قلت: أنت متزوج؟ قال: لا. سبحان الله العظيم، لا إله إلا الله، احمد الله على العافية، احمد الله على العافية. نعم.
ولو من ذلك من عليه صلاة متعددة أو صيام وشك في مقداره بنى على اليقين، لأنه تحقق ثبوت الواجب في ذمته فلا يبرأ إلا بيقين. ومثل ذلك إذا شك هل خرجت المرأة من عدة زوجها فالأصل أنها في العدة، وإذا شك في عدد الرضعات هل هي خمس أو أقل عمل بالأقل حتى يتيقن بلوغها خمسا فأكثر ليترتب عليه التحريم. ومن رمى صيدا مسميا ثم وجده قد مات ولم يدري هل هو من رميته أو بسبب آخر فهو حلال، لأن الأصل عدم غير هذا السبب كما ثبت بذلك الحديث، لأن الأصل عدم غير هذا السبب كما ثبت بذلك الحديث الصحيح، فكل شيء شككنا في وجوده فالأصل عدمه، وكل شيء شككنا في عدده فالأصل البناء على الأقل. ويدخل في هذا الأصل من الأمثلة شيء كثير، من تتبع كتب الفقه يرى فائدة هذا الأصل كما يرى فائدة بقية الأصول التي تجمع الفائدة الحاضرة، ويكون للإنسان ملكة يقتدر بها على رد المسائل إلى أصولها وإلحاقها بقواعدها، والله الموفق.
هذه مسألة مهمة، وهي أن الإنسان إذا سئل عن مسألة لم يستحضر دليلها العيني، فعرف مرجعها من حيث القاعدة الفقهية، فهل له أن يفتي بها أو لا؟ فيه قولان للمسألة، والصواب أنه لا يفتي بمجرد اندراج المسألة تحت القاعدة، بل لا بد من النظر إلى الدليل العيني. فإن تيقن عدم الدليل العيني لأن المسألة حادثة، فحينئذ له الإفتاء بالأصول والقواعد الشرعية العامة والخاصة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: الثانية عشر: لا بد من التراضي في جميع عقود المعاوضات وعقود التبرعات. وقد دل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع، كما قال تعالى في عقود المعاوضات: إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. فالتجارة اسم جامع لكل ما يقصد به الربح والكسب، فلا بد فيها من التراضي بين الطرفين. وقال في عقود التبرعات: فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. فهذا التبرع من الزوجة لزوجها بالمهر شرط الله فيه طيب نفسها، وهذا هو الرضا. فجميع
بالنسبة لهذه القاعدة: لا بد من التراضي في جميع عقود المعاوضات. التراضي في عقود المعاوضات لا بد أن تكون إما قوليا وإما فعليا، لا بد أن تكون قوليا أو فعليا. فإن كان قوليا أو فعليا فلا بد أن يكون هذا التراضي من غير إكراه، لأنه إن كان عن إكراه فكأن الرضا مفقود وإن أظهره قولا أو فعلا. هذه قضية مهمة، وهنا ننتبه إلى قضية أخرى مهمة، وهي أن التراضي بين اثنين على أمر يخالف الشرع هذا لا يسير العقد إلى الجواز. التراضي بين اثنين على أمر محرم لا يحول العقد إلى الجواز. يعني مثلا لو تراضى المرابي مع طالب الربا فهذا لا يحل الربا. لو رضي اللاعبان بالميسر فهذا لا يحل القمار. لو رضي البائع والمشتري في بيع العنب لمن يتخذه عصيرا هذا لا يحل العقد. إذن لابد أن ننتبه لهذه القاعدة: عقود المعاوضات المباحة وعقود التبرعات المباحة مبناها على التراضي، أما غير المباحة فالتراضي فيها لغو. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فجميع التبرعات كلها نظير الصداق، فالبيع بأنواعه والتوثقات والإيجارات والمشاركات والوقف والوصايا والهبات لا بد فيها من الرضا، وكذلك النكاح وغيره جميع العقود.
لعل كأن في عين بعضكم ما الفرق بين المعاوضات والتبرعات. أحيانا الواحد لما ينظر يعرف إيش اللي يريد بعض الطلاب. عقود المعاوضات: المعاوضات جمع معاوضة، وهي التي فيها أخذ وعطاء، فيها أخذ وعطاء كالبيع والإجارة والمشاركة والزواج ونحوهما. وأما التبرعات فجمع تبرع، وهي التي فيها عطاء بلا مقابل، والأول مع الخلق والثاني مع الخالق. الآن عندنا فروقان: الأول مع الخلق والثاني مع الخالق. الأول من المباحات، هذا الفرق الثالث الآن، والثاني من العبادات. في الأول لا نشترط النية، في الثاني لا بد من الإخلاص. هذه أربع فروقات بين المعاوضات والتبرعات. مثال التبرعات: الوقف، الوصايا، الهبات، الصدقات ونحو ذلك. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وكذلك النكاح وغيره جميع العقود والفسوخ لا تتم إلا برضا المتصرف فيها، لأنها تنقل الأملاك من شخص إلى آخر، أو تنقل الحقوق، أو تغير الحال السابقة، وذلك يقتضي الرضا. فمن أكره على عقد أو على فسخ بغير حق فعقده وفسقه لاغ، وجوده مثل عدمه.
نعم، من أكره على عقد أو لا فسخ بغير حق فعقده وفسخ لاغ، وجوده كعدمه. اكتب عند جماهير العلماء خلافا للحنفية. هذه المسألة العجيبة أفتى بها بعض الحنفية، يقولون لو أن الرجل ضرب الرجل وقال طلق زوجتك فطلق، قالوا يقع. كيف يقع؟ الرجل مكره. قالوا لا، لأن الطلاق حكم وضعي لا ينظر فيه إلى الإرادة. نحن نقول الطلاق حكم وضعي، لكن الإرادة فيها شرط في الإمضاء، وهذه مسألة مهمة ترى. الإكراه في العقود لا يصير العقد مباحا، الإكراه في العقود لا يصير العقد مباحا، سواء كان عقد معاوضة أو عقد وقف. واحد جاء وهدد إنسان، قال توقف أرضك هذا للفقراء والمساكين ولا نأخذها منك ونحطها في الدولة، هذا إكراه، ما يجوز، هذا محرم، سواء كان القائل هو الحاكم أو كان القائل هو شرطة الحاكم، أيا كان ما يجوز. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: واستثنى من هذا الأصل العام من أكره على عقد أو فسخ بحق، وضابط ذلك أن من امتنع من واجب عليه وأكره فإن إكراهه بحق.
الأصل أن العقود المعاوضات والتبرعات لا بد فيه من الرضا، إلا صورة واحدة، وهو أن من أكره على عقد أو فسخ بحق، لاحظ بحق، أكره على عقد بحق، أكره على فسخ بحق، مثال على الصورتين. أكره على عقد بحق، مات الميت وترك بيتا، واحد من الورثة لا يريد بيع البيت وتقسيم الإرث على الورثة، فاشتكى المسكين إلى الحاكم، فجاء الحاكم فأجبره على البيع، هذا يسمى عقد إجباري بحق. طيب، والفسخ؟ رجل باع بيته بدون إذن الجار الذي له حق الشفعة، فذهب واشتكى عند القاضي، ففسخ القاضي بيعه وباع البيت لمن له الشفعة. واضح هذا؟ إيش نسمي هذا؟ لاحظ، عقد بحق، فسخ بحق، وهذا جائز باتفاق العلماء. مثال آخر: إذا كان الحق عام، ولي الأمر يريد أن يعمل شارع ويريد أن يكون الشارع مستقيما، فجاء عند أرض شخص فأبى أن يبيع أرضه للدولة، أبى. الآن الدولة مضطرة إما تحرف الشارع، فنظر الدارسون المختصون المهندسون المختصون قالوا إذا حرفنا الشارع بهذا المقدار ستحصل حوادث، لأن الشارع سريع وفجأة هكذا يحصل انحراف، ما يمكن، لا يمكن أبدا، لابد أن نجعل الشارع مستقيم. فلأجل منافع العامة لولي الأمر أن يكرهه على بيع هذه الأرض للدولة، هذا عقد بحق، ما في أي إشكالية.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فإذا أكره على بيع ماله لوفاء دينه أو لشراء ما يجب عليه من نفقة أو كسوة فهو إكراه بحق. وكذلك المشترك الذي لا ينقسم إلا بضرر إذا امتنع من بيعه أجبر عليه بحق. وكذلك من وجب عليه طلاق زوجته لسبب من الأسباب الموجبة وهي كثيرة فامتنع أجبر عليه بحق. وكذلك لو وجب عليه إعتاق الرقيق عن كفارة أو نذره نذر نذر تبرر فامتنع أجبر على عتقه.
مثال من وجب عليه طلاق زوجته لسبب من الأسباب الموجبة، جاءت المرأة عند القاضي أو الحاكم واشتكى أنه لا ينفق عليها، فقال له القاضي: إما أن تثبت أنك تنفق عليها أو ألزمك بالإنفاق. قال: أنا ما أنفق، تبقى عندي، تبقى ما تبقى أنا لا أنفق. قال: إذن طلقها. قال: لا أطلقها إلا بعوض. طلبه العوض هنا باطل، فأجبره القاضي على الطلاق أو طلقه القاضي، فإن هذا الفسخ يقع. واضح؟ رفعا للضرر. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله:
أي يقول للقاضي أحبسك أو تطلق، هذا إجبار بالطلاق. أو يقول له القاضي: ما تبي تطلق؟ لا، قال: نحن بحكم القضاء نحكم بأن زوجتك طالق، لأن الطلاق حكم قضائي. واضح؟ بدون رضا، بدون مشورته أصلا. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: القاعدة 13: الإتلاف يستوي فيه المتعمد والجاهل والناسي. وهذا شامل لإتلاف النفوس والأموال والحقوق، فمن أتلف شيئا من ذلك بغير حق فهو مضمون، سواء كان متعمدا أو جاهلا أو ناسيا. ولهذا أوجب الله الدية في القتل خطأ، وإنما الفرق بين العامد وغيره من جهة الإثم.
هذه القاعدة قاعدة مضطردة، أن المتلفات مضمونة، هكذا يعبر بعض الفقهاء: المتلفات مضمونة، سواء كان المتلف متعمدا أو لا، عالما أو جاهلا، ذاكرا أو ناسيا، لا فرق. وأضف إليه: وسواء كان مكلفا أو غير مكلف. افرض أن ابنك الصغير كسر زجاج سيارة جارك، فهو يضمن، فإن قال ليس له مال الولد فأبوه يدفع من ماله. واضح هذا؟ فأبوه يدفع من ماله. هذه قاعدة مضطردة. طيب، المتلفات مضمونة على من أتلف، سواء كان متعمدا أو غير متعمد، عالما أو جاهلا، ذاكرا أو ناسيا، مكلفا أو غير مكلف. هذه أربعة أوصاف طردا وعكسا. يعني خلاصة القول: المتلفات مضمونة ممن أتلف بأي حال كان، لكن إن كان غير رشيد كالمجنون، كالصبي الذي لم يبلغ، أو كان سفيئا، أو كان مجنونا غير بالغ غير عاقل، فإن الضمان في ماله، الضمان في ماله، فإن لم يكن له مال فالضمان في مال وليه. طيب، قد يقول قائل: لماذا فرقنا بين الطاعات وبين المتلفات؟ قلنا: الطاعات العامد الذي يرتكب الإثم عامدا يأثم. طيب، في المتلفات قلتم: الذي لم يتعمد الإتلاف لا يأثم لكن يضمن. لماذا فرقتم بين التأثيم والتضمين؟ سؤال وجيه. الآن إنسان تعمد الإتلاف يأثم ويضمن، إنسان لم يتعمد الإتلاف يضمن ولا يأثم، لماذا فرقتم بين الصورتين؟ وإنما الفرق،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وإنما الفرق بين العامد وغيره من جهة الإثم وعقوبة الدنيا والآخرة وعدمها. وكذلك من أتلف مال غيره بمباشرة أو سبب فهو ضامن.
السبب في التفريق بين التأثيم وبين التضمين أن الله عز وجل عفا فضلا منه وتكرما، عفا عمن لم يتعمد أو كان جاهلا أو ناسيا أو غير مكلف، فضلا منه سبحانه وتعالى، فهو لم يؤاخذنا. أما الإتلاف متعلق بحقوق الآدميين، والأصل في حقوق الآدميين المشاحة والظن، البخل. يمكن هو أيضا أن يسامح، يقول ما يخالف ولد صغير، ها ما أبي منك شيء، لكن الأصل أن له الحق في المطالبة. إذن فرقنا، قلنا لا إثم على من أتلف إذا كان مخطئا أو جاهلا أو ناسيا أو غير مكلف، أربعة أحوال. فإن كان عامدا، عالما، ذاكرا، بالغ، مكلفا، فإنه يأثم شرعا. أتلف سيارة جاره قصدا، والله أوريك فيه، فجاءت الحكومة قالت له لا بد أن تدفع المال لأنك أتلفت، وخلاص؟ لا، ما هو خلاص، لازم يتوب بينه وبين الله عز وجل ويطلب منه السماحة، لأنه إذا لم يسامحه فإن حق الله يبقى. نعم.
قال: ومن الأسباب المتعلق بها الضمان إتلاف بهيمته التي هو متصرف فيها، والتي يخرجها ليلا أو نهارا بقرب ما تتلفه، أو يطلق حيوانه المعروف بالصول على الناس في أسواقهم وطرقهم، فإنه متعد عليه الضمان.
هذه من المتعلقات، أن الإنسان المكلف يضمن ما تحت يده مما ليس بمكلف. الإنسان المكلف يضمن ما تحت يده مما لم يجري عليه التكليف، مثل الصبيان والمجانين وبهائمه. فلو أن بهيمة إنسان أطلق كلبه مثلا، فذهب وعض إنسانا، يضمن قصد ولا ما قصد؟ فإن قصد مع الإثم، إن لم يقصد بدون الإثم. كان عنده حصان فترك الحصان وذهب الحصان وأتلف زرع إنسان، يضمن. أو يطلق حيوانه المعروف بالصول، الصول معناه التعدي، صال بمعنى تعدى، وحيوان صائل أي متعدي، يرفس ويذهب، ليس أليف، يعني بعرف الناس ليس بأليف، فيتعدى ويصول على الناس في أسواقهم وطرقهم. وأنا أدركت هذا، كان هناك حصان لوالدي رحمه الله، كان إذا تركته أي شيء أمامه يعضه، ما يترك أحد أبدا، فكان أغلب الأوقات يضعون اللجام عليه. كذلك الكلب العقور أو الكلب المسعور، فمن تركه يصول على الناس فإنه يضمن. لكن بالنسبة لسائر بهائم الأنعام، فإن تركوها ليلا وأتلفت المزروعات فإنهم يضمنون، وإن تركوها نهارا في أماكن بعيدة عن الزرع ثم دخلت في الزروع فإنهم لا يضمنون. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بأن على أصحاب الزروع حراسة زروعهم نهارا، وعلى أصحاب البهائم حراسة بهائمهم ليلا، هذا قضاء شرعي. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ومما يدخل فيه هذا قتل الصيد عمدا أو خطأ في حق المحرم، ففيه الجزاء عند جمهور العلماء ومنهم الأئمة الأربعة، واختار بعض أصحابهم أن الضمان خاص بقتله عمدا، كما قال تعالى: ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم، الآية، وهو صريح الآية الكريمة. والفرق بينه وبين أموال الآدميين أن الحق في قتل الصيد للمحرم لله، والإثم مترتب على القصد، فكذلك الجزاء، وهذا القول أصح.
يعني الآن تحت هذه القاعدة المتلفات مضمونة بأي حال من الأحوال، فإن أتلف المحرم صيدا فهل يضمن أو لا؟ من مشى على القاعدة قال، لاحظ، من مشى على القاعدة قال: المحرم إن أتلف شيئا يضمن، بأي حال من الأحوال، فإن كان عامدا أثم وضمن، وإن كان غير عامد قالوا ضمن ولا يأثم. لكن لاحظوا الآن، انتبهوا لهذه المسألة، القواعد العامة وضعت لجمع المسائل الخاصة وليست لمصادمة النصوص الخاصة. القواعد العامة وضعت لجمع المسائل الفردية حتى تحفظ، وليس لرد المسائل الخاصة التي فيها نص. هذه المسألة فيها نص، ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل منه، نص. إذن هذه الصورة غير داخلة في القاعدة. ولهذا نقول دائما القواعد الفقهية ليست كليات مطلقة، وإنما هي كليات أغلبية. كليات إيش؟ أغلبية. نعم، مثل هذه الصورة. ما الراجح؟ الراجح أن المحرم إذا قتل غير متعمد، يعني مثلا محرم ماشي، وهو ماشي الآن، هو يمشي، جاءت نعامة أو حمار وحش يريد أن يصول عليه، ماذا يفعل الآن؟ إما أن يقتله وإما أن يقتل، ما أمامه إلا هذا. فكيف نقول إنه إن قتله لدفع صوله أنه يضمن؟ سبحان الله، قالوا لأنه متعمد. طيب، متعمد لدفع الصول، واضح الصورة؟ واضح. لو أنه صاد حمارا متعمدا ظنا منه أنه وحشي، أنه غير وحشي، أراد أن يصيده ليركبه، فبان وحشيا وهو محرم، الآن نقول أنه الغير متعمد يتركه ويمشي، ما عليه شيء. لكن نحن نقول إذا تعمد القتل فإنه يضمن، إن لم يتعمد لا يضمن.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: القاعدة الرابعة عشر: التلف في يد الأمين غير مضمون إذا لم يتعد أو يفرط، وفي يد الظالم مضمون مطلقا أو يقال ما ترتب على المأذون فهو غير مضمون، والعكس بالعكس.
هذه المسألة تجرنا، هذه القاعدة، إلى فهم الأيدي. الأيدي ثلاثة، الأيدي ثلاثة، احفظها. يد الأمين هذا رقم واحد، وعكسه تماما يد الضامن أو الخائن، اليد الضامنة أو الخائنة. الثالثة يد أمينة صارت ضمينة، فالآن صارت الصور ثلاث: يد أمانة، يد خيانة، يد أمانة صارت ضمانة. إذا تلف الثالث يد أمانة انتقلت إلى الضمانة، يد الأمانة صارت ضمانة. كيف؟ إذا تلف في يد اليمين غير مضمون إذا لم يتعد، سيأتي الآن معنى الأمين. وفي يد الظالم اللي هو القسم إيش؟ الثاني، اللي هي يد التضمين أو يد الظالم أو الخائن، مضمون مطلقا. هذه قاعدة، انتبه: ما كان في يد الأمين ولم يتعد أو يفرط فليس فيه ضمان، ما كان في يد الظالم تعدى وفرط أو لم يتعدى لم يفرط أتلف فإنه يضمن، ما كان في يد الأمين ثم صار ضمينا فينظر متى تلف. إن كان التلف في حال الأمانة فلا ضمان، وإن كان التلف في حال الضمانة ففيه الضمان. أو يقال، وهذا ترتيب آخر للقاعدة، ما ترتب على المأذون فهو غير مضمون، والعكس بالعكس، والعكس بالعكس. هذا مختصر للقاعدة. طيب، الأمين، أيوة.
قال الأمين هو الذي في يده مال غيره برضا المالك أو برضا الشارع أو برضا من له الولاية عليه.
إذن الأيدي الآمنة من؟ ما هي الأيدي الآمنة؟ رقم واحد يد المالك، يد المالك. رقم اثنين من رضي المالك يده، من رضي المالك يده. رقم ثلاثة من رضي الشارع يده. رقم أربعة من رضيه الوالي عليه، يد من رضيه الوالي عليه. هذه هي الأيدي الآمنة أربعة. مثال لكل واحد: يد الأمين المالك اللي هو أنت، من رضيه المالك اكتب الوكيل، أو برضا الشارع اكتب القاضي إذا حبس المال، أو برضا من له الولاية عليه اكتب الواقف على الوقف والناظر على الوقف. هذه هي الأيدي الآمنة ويذكرها المصنف رحمه. طيب الآن يد الظالم أو يد الخائنة أو يد الضامنة مطلقا من؟ اكتب اليد الظالم، ها؟ يد الظالم اكتب المغتصب، المغتصب ونحوه، السارق، المختلس، الخائن. طيب هذه واضحة. الثالثة هي اللي مو واضحة، شلون يد أمينة انتقلت إلى ضمينة؟ انتبه لهذه المسألة. أعطيت إنسانا مالا، قلت له خذ هذا المال وضعه في صندوق الأمانات عندك، وهو معروف بالأمانة ولا يخون، ما يده الآن؟ أمانة. فأخذ المال ووضعه في الصندوق، قلت للصباغ، قلت للغسال خذ هذه الملابس واغسلها، يد الغسال يد أمانة. فأخذ صاحبنا المال من صندوق الأمانات ووضعها، لاحظ الآن، في تجارة فتلفت، وفي نيته رد مثلها في الصندوق فتلفت، فليس له أن يرجع إلى المودع فيقول والله تلفت. لماذا؟ لأن يده كانت أمانة، لو تلفت في الصندوق كان لا يضمن، لما أخرجها من الصندوق وغير نيته صار ضامنا. هذه واضحة. طيب لو أعطيت ثيابك للغسال ليغسله، فأخذ الغسال الملابس فوضعها في مكان ليغسله، فصارت الآن يده يد أمانة. وفي أثناء أو قبل الغسل بيوم أو بساعة بدأ له أن يأخذ هذه الملابس من مغسلته إلى مغسلة أخرى، الآن مباشرة كونه يخرجها من مغسلة إلى مغسلة أخرى انتقلت يده من الأمانة إلى الضمانة. فلو السيارة احترقت وفيها الملابس يضمن ولا ما يضمن؟ يضمن. شفتم كيف؟ واضحة؟ الحمد لله. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فيدخل في هذا الوديع والوكيل والمرتهن والأجير والشريك والمضارب والملتقط وناظر الوقف وولي الصغير والمجنون والسفيه ووصي الميت وأمين الحاكم، فكل هؤلاء ومن أشبههم إذا تلف المال بأيديهم لا يضمنون، لأن هذا هو معنى الائتمان، لأن التلف في أيديهم كالتلف بيد المالك، فإن تعدوا أفرطوا فهم ضامنون. والفرق بين التعدي والتفريط أن التفريط ترك ما يجب من الحفظ، والتعدي فعل ما لا يجوز من التصرفات أو الاستعمالات، لأنهم في هذه الحال يشبهون الغاصب، ولأنهم مأذون لهم في الحفظ أو التصرف أو ما أشبهه فلا يضمنون.
يعني الأصل أن يد الأمين يد غير مضمون، يد غير مضمونة إذا لم يتعدى أو يفرط. هنا يأتي السؤال، ما الفرق بين التعدي والتفريط؟ فالمصنف رحمه الله قال التفريط من فرط يعني سهل، تساهل. التفريط اكتب التساهل، فهو ترك ما يجب من الحفظ. كان من عادته أن يغلق الصندوق برقم خاص ويغلق باب الدكان، وذاك اليوم نسي غلق باب الدكان وتساهل ولم يغلق الصندوق. الآن انتقلت، لاحظ الآن، يد الأمين إلى يد الضمين. لماذا؟ لأنه فرط. ها، انتبهتم لهذه؟ لأنه إيش؟ فرط. طيب والتعدي؟ تعدي فعل ما لا يجوز من التصرفات، فعل ما لا يجوز من التصرفات والاستعمالات. قلت له خذ هذه 1000 دينار استخدمه في تجارتك، وأنت تعرف أن هذا الرجل يتاجر مثلا في شيء معين وهو بيع الأسماك، فأخذ 100 دينار وراح ضرب فيها بالبورصة خسر، استعمل فيما لا يجوز له من التصرفات، يضمن. قلت لسائقك مثلا خذ هذه 10 دنانير واشتري بها لبنا وروبا وإلى آخره، فذهب واشترى بها بيبسي وسفن آب وإلى آخره، في الطريق جاء وسقط الكيس منه وتفجرت هذه الأشياء كلها، يضمن. لماذا يضمن؟ لأنه تغير وفعل ما لا يجوز له التصرف. واضح؟ صورة واضحة. مثلا قلت وكلت إنسانا في قضية ففرط ولم يحضر حينما كانت القضية معروضة على القاضي فخسرته، فإنه يضمن شرعا، يضمن شرعا، يضمن بغض النظر عن القانون، شرعا يضمن. لماذا يضمن؟ لأن يده يد أمانة. لاحظ الآن، كذلك لو أن الوكيل وهو المحامي مثلا تعدى فقال كلاما لا ينبغي فخسرت القضية، كذلك يضمن. نعم. لما لا يضمن، أحسنت. لو أن الغسال وضع الملابس في غسالته ثم هذه الغسالة وهو يغسل احترق فصار الملابس كلها ريحة حريق ما يمكن لبسه، لا يضمن باتفاق العلماء. مبيد، أحسنت. نعم.
قال ويستثنى من هذا المستعير فإنه ضامن في قول كثير من أهل العلم ولو لم يفرط ولم يتعد، وهو المشهور من مذهب الإمام أحمد.
والقول الثاني؟
قال والقول الثاني أصح، وهو أن العارية تجري مجرى بقية الأمانات، إن تعدى فيها المستعير أو فرط ضامن وإلا فلا، والله أعلم.
هذه المسألة أذكر أنها عرضت علينا ونحن في السنة الثالثة، في السنة الرابعة في كلية الفقه، كلية الشريعة في الجامعة الإسلامية. قال لنا الشيخ قد اختلف العلماء على قولين في مسألة الضمان العارية، هل المستعير ضامن أو لا؟ قال كثير من أهل العلم إنه يضمن ولو لم يكن مفرطا ولو لم يكن متعدي، يعني بجميع الأحوال يضمن. قال وهناك قول آخر أنه يجري مجرى بقية الأمانات، فإن فرط أو عدى ضمن وإلا لم يضمن، فما تقولون أنتم؟ فقال بعض الطلاب القول الأول، الجمهور قال بعض الطلاب القول الثاني لأنه أصح الروايتين في مذهب الإمام أحمد، وكان الشيخ ينظر إلي كأنه يريد أن أقول، فقلت له ما قاله أبو العباس ابن تيمية رحمه الله، قلت هذا القول غير صحيح وهذا القول غير صحيح في نظري القاصر. قال لماذا؟ قلت لأن العارية إذا أخذها الإنسان وضمنها عند ابتداء الاستعارة فهو يضمن بجميع الأحوال، وإن أخذها ولم يلتزم ضمانها فإن فرط أو تعدى ضمن وإلا لم يضمن. فقال الشيخ هذا هو القول الراجح وهو قول شيخ الإسلام ابن تيمية. وإلى هذه الساعة أنا أقول بهذا القول أن العارية لها ثلاثة أحوال، ها ثلاثة صور تكتبونها اكتبوا. إن أخذ المستعير بشرط الضمان فهو يضمن بكل حال، خلاص. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية ولها صورتان: أن يأخذها بدون شرط الضمان فإن فرط أو تعدى ضمن وإلا لم يضمن. ما هو العرف عندنا هنا؟ انتبهوا للقضية. المشروط الذي ذكرناه قبل قد يكون ملفوظا وقد يكون معروفا، قد يكون إيش؟ معروفا. إذا كان في عرف أهل البلد أن العارية مضمونة فكأن الضمان مشروط. ليش؟ لأن العرف يجري مجرى الشرط، العرف يجري مجرى الشرط. فإن أخذت سيارة إنسان فعملت حادثا ينظر للعرف، طبعا ما في تعدي ولا إفراط منك، عملت حادث فينظر للعرف وأنت ما عندك لفظ الضمان أو عدم الضمان، فإن كان العرف أن الضمان لازم فكأن الضمان ملفوظ فيضمن، عد ولا فرط ولا ما عد ولا فرط. فإن كان ليس للبلد عرف وإنما بحسب ما يتلفظون فيبقى على الأصل وهو أنه لا يضمن إلا إذا فرط أو تعدى. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وأما من بيده المال بغير حق فإنه ضامن لما في يده سواء تلف بتعد أو تفريط أو لا، لأن يد الظالم يد عادية يضمن صاحب.
يد عادية، عادية اكتب من العدوان، عدوان. يد عادية أي يد عدوان، يد عدوان. قلبت الواو إلى ياء لأجل كسرة الدال. نعم.
يد عادية يضمن صاحبها العين وما نافعها، فأدخل في هذا الغاصب والخائن في أمانته، ومن عنده عين لغيره فطلب منه الرد لمالكها فطلب منه الرد لمالكها أو لوكيلها فامتنع بغير حق فهو ضامن مطلقا، ومن عنده لقطة فسكت ولم يعرفها، ومن حصل في بيته.
هذه مسألة مهمة. أنت عندك أمانة حطيتها عند إنسان ثم جئته وقلت له أعطني الأمانة، قال والله أعذرني اليوم أنا ما أقدر أعطيك إياها، أنا ما أستطيع أن أذهب إلى بيتي وأتي بها، تعال بعد شهر. فذهبت بعد شهر قال والله تلفت، يضمنها. لماذا يضمنها؟ لأن صاحبها طلبها ولم يدفعها فهو المفرط. نعم.
صلى الله عليه. قال: فهو فامتنع بغير حق فهو ضامن مطلقا، ومن عنده لقطة فسكت ولم يعرفها، ومن حصل في بيته أو يده مال لغيره فلم يرده ولم يخبر به صاحبه لغير عذر وما أشبه هؤلاء فكلهم ضامنون. ولهذا كان أسباب الضمان ثلاثة: اليد الظالمة كهذه اليد، ومباشرة الإتلاف بغير حق أو فعل سبب يحصل به تلف كما تقدم في الأصل السابق، والله أعلم.
نعم.
قال رحمه الله تعالى: القاعدة الخامسة عشر: لا ضرر ولا ضرار.
هذه القاعدة هي أيضا من القواعد الخمس الكبرى التي عليها مدار الفقه: لا ضرر ولا ضرار. إلى الآن مر معنا من قواعد الخمس الكبرى: المشقة تجلب التيسير، اليقين لا يزول بالشك، وش بعد؟ لا ضرر ولا ضرار، أظن مر معنا أكثر من قاعدة. ذكرنا اليقين لا يزول بالشك. نعم.
الأصل في الأشياء.
الأصل إيش؟
الأصل في الأشياء الإباحة.
لا هذه مهم، أنا أتكلم عن القواعد الخمس الكبرى. نعم. ها؟ العادة محكمة، أحسنت، بس مر معنا؟ أي العادة محكمة، إذن معنا أربع مر، أحسنت، أحسنت يا علي. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وهذا لفظ قوله صلى الله عليه وسلم، رواه أحمد وابن ماجه من حديث ابن عباس، فالضرر منفي شرعا.
وهذا الحديث حديث صحيح، لا ضرر ولا ضرار، وقرئ الحديث لا ضرر ولا ضرار. وإذا قلنا لا ضرر ولا ضرار معناه نفي الضرر، وإذا قلنا لا ضرر أي لا يجوز ضرر ولا ضرار، والأول أبلغ. لذلك أكثر المحدثين على قراءة إيش؟ ها النصب، لا ضرر ولا ضرار. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فالضرر منفي شرعا، فلا يحل لمسلم أن يضر أخاه المسلم بقول أو فعل أو سبب بغير حق، وسواء كان له في ذلك نوع منفعة أم لا. وهذا عام في كل أحد، وأخص منه وأعظم جرما إضرار من يجب على الإنسان صلته والإحسان إليه كالقريب والجار والصاحب ونحوهم. ولهذا قال العلماء: حرم على الجار أن يحدث بملكه، أن يحدث بملكه ما يضر، ما يضر بجاره، ويحرم أن يجعل في طرق المسلمين وأسواقهم ما يضر بهم من أحجار وأخشاب أو حفر أو غيرها، أو حفر أو غيرها، إلا ما كان فيه مصلحة لهم. وفي الحديث الصحيح: من ضار مسلما ضاره الله.
وهذا أيضا حديث صحيح: من ضار مسلما ضاره الله. نعم. وأصل الضرر منفي في القرآن. أيوة.
قال: ومن أشد أنواع الضرر مضارة الزوجة والتضييق عليها لتفتدي منه بغير حق، كما قال تعالى: ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، ومضارة أحد الوالدين للآخر من جهة الولد، كما قال تعالى: لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده، وقال تعالى: ولا يضار كاتب ولا شهيد.
هذه الأدلة صريحة في منع الضرر عن أقرب الناس، والضرر محرم، لكنه إذا كان بأقرب الناس أو بسبب أقرب الناس كان أشد حرمة، لأنه يؤدي إلى ضرر وقطيعة رحم، لأنه يؤدي إلى ضرر وقطيعة رحم. فهذه الأدلة صريحة في تحريم الضرر، فلنحذر أن نضر أحدا أو نضارر. نعم. قد يقول قائل: ما الفرق بين الضرر وبين ضرر؟ ها، لا ضرر يعني المنفي هنا لا ضرر نفي للضرر مطلقا، أي ليس في شرع الله عز وجل ما يبيح الضرر، ولا ضرار أي لا يبيح الشارع إيصال الضرر للآخرين. إذن لاحظ الآن: أي فعل فيه ضرر لا يجوز أن تفعله وإن لم يتضرر به غيرك، وإيصال الضرر للآخرين أيضا منهي عنه. على كل حال، هذا الحديث حديث عظيم، وهو كما ذكرت من الأحاديث العظيمة الخمسة التي عليها مدار الشريعة. نعم.
قال: يحتمل أن الفعل مبني للفعل، فيكون الكاتب والشهيد منهيين عن مضارتهما لصاحب الحق بأي ضرر يكون، ويحتمل أن يكون مبنيا للمجهول، فيكون صاحب الحق منهيا عن مضارته لأحدهما، وكل ذلك صحيح. ومن ذلك إضرار المورث لبعض ورثته، أو إضرار الموصي في وصيته، كما قال تعالى: من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار.
والصواب أن كلمة غير مضار راجع إلى الوصية وراجع إلى الدين، فلا يجوز للإنسان أن يوصي وصية ها يكون فيه إلحاق الضرر بالورثة، أو يقر بدين فيه إلحاق الضرر بالورثة، أو يمنعون الوصية عمن أوصي إليه فيلحق بهم الضرر، أو يمنعون المال عن الذي له الدين فيلحقون به الضرر. هذه فائدة تأخير الصفة غير مضار، بلاغية عجيبة شملت كل هذه الأنواع. غير مضار من جهة الموصي والمقر بالدين، غير مضار متعلق بالموصى له متعلق بالذي له الدين، غير مضار متعلق بنفس الوصية فلا يجوز وصية الضرر وهي الإثم والعدوان، ولا دين الضرر. واحد يوصي يقول مالي في الكنيسة مثلا. نعم.
قال: فكل ضرر أوصله إلى مسلم بغير حق فهو محرم داخل في هذا الأصل، وكما أن الإنسان منهي عن الإضرار فإنه مأمور مرغب في الإحسان بجميع أنواعه، كما قال تعالى: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. رواه مسلم من حديث شداد بن أوس: فأمر صلى الله عليه وسلم بالإحسان حتى في إزهاق النفوس.
نعم.
قال رحمه الله تعالى: القاعدة 16: العدل واجب في كل شيء والفضل مسنون. العدل هو أن تعطي ما لديك كما تطلب مالك، والفضل الإحسان الأصلي أو الزيادة على الواجب.
العدل معروف وهو القدر اللازم، القدر الواجب، هذا يسمى العدل. فالإنسان يمكن أن يتعامل مع زوجتي وأولادي بالعدل، وهو أن يعطيهم ما يجب لهم عليه، وإما أن يتعامل معهم بالفضل وهو مسنون. والفضل ما زاد عن الواجب، الفضل ما زاد عن الواجب. فالإنسان إما أن يتعامل بالعدل، وهذا أمر واجب فرض، وهو أن يعطي كل ذي حق حقه، وإما أن يتعامل مع الناس بالفضل، وهو أن يعطيهم الحق وزيادة. هذه القاعدة العظيمة: العدل واجب في كل شيء والفضل مسنون. هذه القاعدة العظيمة قاعدة مضطردة في جميع الأمور الشرعية والعادية، في جميع الأمور الشرعية والعادية. مثلا الفرض واجب عليك، صلوات الخمس واجب عليك وهو من العدل، لكن السنن والمستحبات فضل ومسنون. الزكاة واجبة عليك وهو من العدل، والصدقات فضل ومسنون. الإنصاف مع الشركاء عدل، ويطاؤهم زيادة عن الحق فضل. كذلك في التعامل مع الجيران، في التعامل مع الأصحاب. لذلك قال تعالى: نعم.
قال الله تعالى: وأقسطوا إن الله يحب المقسطين.
إن الله يحب المقسطين. أقسطوا، الهمزة هذه همزة التعدية، أي ابتعدوا عن الجور وأوجدوا العدل. فمعنى أقسطوا يعني اعدلوا، وقسط يعني جارة، فإذا أدخلت عليه الهمز سلبت معناه الأول وأدخلت عليه معنى العدل. إن الله يحب المقسطين، المقسطين أي العادلين، بخلاف القاسطين يعني الظالمين. فالعدل مطلوب حتى مع الكافر، حتى مع اليهود والنصراني، العدل مطلوب مع أي إنسان، فضلا عن الزوجة والأولاد والشركاء والأصحاب. نعم.
وقال تعالى: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. وقال تعالى: وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله. فأباح الله مقابلة الجانب مثل جنايته وهو العدل، ثم ندب إلى العفو وهو الفضل.
قوله تعالى: وجزاء سيئة سيئة مثلها، يعني من أخطأ في حقك فأنت تعامله بمثل ما أخطأ. ضربك كفا تضربه كف، لكن فمن عفا وأصلح فأجره على الله، هذا أعظم، وهذا فعل عباد الله المتقين، أنهم لا يعاملون السيئة بالسيئة، وإنما يعاملون السيئة بالحسن، ويعفون عن السيئات، ويصلحون العثرات، ويطلبون الثواب من رب البريات. نعم.
قال: وكذلك المتعاملان بجميع أنواع المعاملات العدل فيها واجب، وهو أن تعطي الذي عليك كما تأخذ الذي لك، والفضل فيها مندوب إليه. قال تعالى: ولا تنسوا الفضل بينكم، وهو العفو عن بعض الحق والمحاباة في المعاملة. وأمر تعالى بأخذ الحق من الواجد حالا، وإنظار المعسر، وهذا هو العدل. ثم ندب إلى الفضل فقال: وأن تصدقوا خير لكم، وأباح مخالطة اليتيم في الطعام والشراب، وأباح التعادل فيه، وندب للفضل والاحتياط، وقال تعالى: وإن تخالطوهم فإخوانكم، والله يعلم المفسد من المصلح. وقال تعالى: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، والعين بالعين، والأنف بالأنف، والأذن بالأذن، والسن بالسن، والجروح قصاص. فهذا العدل. ثم قال: فمن تصدق به فهو كفارة له. وقال تعالى: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، أي فهو مباح له، ومع ذلك حث على الفضل في قوله تعالى: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم.
الخلاصة أن الحسنة تقابل بالحسنة، والسيئة ممكن أن تقابل بالسيئة، والأحسن أن تقابل السيئة بالحسن. وإذا دفعت السيئة بالتي هي أحسن، وهي الحسنة، في مقابل السيئة، ما الذي يحصل؟ يحصل منك عدل وفضل. فإذا حصل العدل والفضل، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. تعفو عمن ظلمك، وتعطي من حرمك، فتحصل في مقابل ذلك عطاء الله عز وجل، والبركة منه سبحانه وتعالى، وعفوه سبحانه وتعالى، ومعاملته لك بالفضل. وهذه قاعدة ننتبه لها: من عامل الناس بالعدل فإن الله يعامله بالعدل، ومن عامل الناس بالفضل فإن الله يعامله بالفضل. ما الدليل؟ هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ والإحسان، اكتب، والإحسان عدل وفضل، عدل وفضل. ومما يدل على وجوب العدل قوله تعالى: فويل للمطففين، فويل للمطففين، الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، يظلمون الناس ويبخسونهم حقوقهم، ولا يعطونهم فيما عملوا وتعبوا. وهؤلاء هم المطففون. المطفف هو الذي يأخذ حقه وزيادة. ومن هو العدل؟ الذي يأخذ حقه بدون زيادة. ومن هو صاحب الفضل؟ الذي يتنازل عن شيء من حقه لحفظ حق جاره أو شريكه أو أخيه أو زوجته أو قريبه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فهذان المقامان لأهل العدل المنصفين، والفضل للسابقين، ومن قصر دونهما فهو من الظالمين. ويتفرع على ذلك العبادات كالوضوء والصلاة والصوم والحج وغيرها، منها كامل وهو الفضل التي يؤتى فيها بالواجبات والمستحبات، ومنها مجزئ وهو العدل الذي يقتصر فيها على ما يلزم. وكل ما أشبه هذه المسائل يجري هذا المجرى.
قد يقول قائل: كيف يتصور الفضل في الوضوء والعدل؟ العدل هو الفرض، تغسل أعضاءك مرة واحدة. الفضل أن تأتي بالمسنونات في الوضوء مرتين وثلاث. طيب والعدل في الصلاة، تقول سبحان ربي العظيم مرة، سبحان ربي الأعلى مرة، هذا عدل، لكن إن أتيت بالمسنون فهذا فضل. ولذلك قلت لكم من تعامل مع الله ومع عباد الله بالعدل عامله الله بالعدل، ومن تعامل مع عباد الله ومع الله بالفضل عامله الله بالفضل. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: القاعدة السابعة عشر: من تعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه.
هذه القاعدة عظيمة، وهي أيضا مطردة: من تعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه. قبل أوانه أي قبل حين استحقاقه، ها، قبل أوانه أي قبل حين استحقاقه، عوقب بحرمانه بمنعه منه، بمنعه منه. وهذا مشاهد حتى في العيان. كيف؟ يعني رجل عنده نخل، النخل أخرج البسر فاستعجل فقطع البسر يريد رطبا، فلو نشر البسر في الشمس طول عمره لن ينقلب إلى رطب، يعاقب بالحرمان لأنه استعجل الشيء قبل أوانه. لذلك هذه قضية مهمة وقاعدة مضطردة ينبغي أن ننتبه لها في أمور دنيانا وديننا. نعم.
قال: وذلك أن العبد عبد مملوك تحت أوامر ربه، ليس له من الأمر شيء، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم. فإذا تعجل الأمور التي يترتب عليها حكم شرعي قبل وجود أسبابها الصحيحة لم يفدوا شيئا، وعوقب بنقيض قصده، ويندرج تحت هذا الأصل صور عديدة، منها حرمان القاتل الميراث سواء كان القتل عمدا أو خطأ.
إذا سواء كان القتل عمدا أو خطأ، اكتبوا هذا باتفاق العلماء. فالقاتل يحرم، يمنع من الميراث سواء كان القتل عمدا أو خطأ.
قال: سواء كان القتل عمدا أو خطأ، إذا كان بغير حق لأنه تعجل الميراث على وجه محرم فحرم الميراث. وكذلك
ما معنى قوله إذا كان بغير حق؟ انتبه الآن، هذه مسألة مهمة. لو كان الرجل مثلا سيافا وصار على أخيه حكم القصاص بالقتل لأنه قتل عمدا، فأمره القاضي أو ولي الأمر أمره بالقصاص، فاعتذر فلم يقبل عذره، الآن لا بد أن يقتله، لكن قتله الآن يعتبر بحق فلا يمنع من الميراث. واضح هذا ولا لا؟ نعم.
قال: وكذلك الموصى له إذا قتل الموصي بطلت وصيته له، وكذلك المدبر إذا قتل سيده، ومثل ذلك من طلق زوجته في مرض موته المخوف فإنها ترث منه ولو خرجت من العدة ما لم تتزوج بعده على مذهب أحمد. وقيل: ولو تزوجت لأنها معذورة. ومما يدخل في هذا أن من تعجل شهواته المحرمة في الدنيا عوقب بحرمانها في الآخرة ما لم يتب قبل موته.
هذه قضية مضطردة حتى في الأخرى. في الآخرة من تعجل شيئا في الدنيا فأكله أو شرب أو استخدم فإنه يحرم من الآخر. من شرب الخمر في الدنيا لم يذقه في الآخر، حتى وإن تاب عند جمع من أهل العلم، حتى وإن تاب. لكن الصواب أن من تاب تاب الله عليه، لكن المقصود أن من ارتكب محرما في الدنيا، شرب الخمر، لبس الحرير ومات على ذلك، فإنه يمنع من شرب الخمر وإن دخل الجنة، ويمنع من لبس الحرير وإن دخل الجنة. نعم.
قال تعالى: ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها ويقابل هذا الأصل أصل آخر أن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه ولم يجد فقده.
هذا الأصل وهذه القاعدة، من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، لم يذكره علماء الأصول والفقه. من يذكره؟ يذكره علماء السلوك، يذكره علماء السلوك. من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. ها، يعني أنت تنازلت عن بعض حقك لوجه الله عز وجل، يعوضك الله خيرا من ذلك عاجلا وآجلا. صار بينك وبين زوجتك شيء، فتركت شيئا من حقك لله، يعوضك الله عاجلا غير آجل. صار بينك وبين أخيك شيء، فتركت حقه لله، فتركت حقك لله، يعوضك الله خيرا منه. وهذا حديث، من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، هو بمعنى حديث يروى عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: القاعدة 18، تضمن المثليات بمثلها والمتقومات بقيمتها.
المثليات تضمن بمثلها، وهي التي لها مثيل. اكتب في التفسير: المثليات هي التي لها مثيل، هي التي لها مثيل. والمتقومات التي لا مثيل لها مطابقة، التي لا مثيل لها مطابقة. المثليات التي لها مثيل اكتب: كغترة وسيارة وأرض ونحوها. والمتقومات اكتب: التي لا مثيل لها مطابقة اكتب: كبيت أو بئر أو مال ليس له نظير ونحو ذلك. نعم.
قال رحمه الله تعالى: اختلف العلماء ما هي المثليات، فقيل إنها المكيلات والموزونات فقط، والمتقومات ما عداها.
يعني بعض الفقهاء عد المثليات المكيل والموزون، والصواب أن المثليات أعم من المكيل والموزون، لأن المذروع له مثل مذروع، والمعدود له مثل معدود. فإذا ممكن أن يتصور المثلي في غير المكيل والموزون، لكن هل يضبط؟ لأن هذه الأرض ليست كتلك، وإن كان في الذرع سواء. هذه البطيخة ليست كتلك، وإن كان في العد سواء، لكن في المكيل والموزون سواء. أتلفت كيلو من السكري تقدر تجيب كيلو من السكري، ما في إشكال. لكن أتلفت بطيخة، شلون تقدر تجيب نفس البطيخة؟ ما تقدر، لأن البطيخ يختلف من بطيخة إلى أخرى. واضح؟ أيوة. والمتقومات ما عداها، أي هي التي لا تكال ولا توزن. نعم، هذا على قول بعض العلماء. نعم.
وقيل إنها أعم من ذلك، وإنها كل شيء له مثل وشبيه ومقارب، وهو الصحيح.
إنها الضمير راجع إلى المثليات، إنها الضمير راجع إلى المثليات. نعم.
لأنه صلى الله عليه وسلم استقرض بعيرا وأراد رد بدله فلم يجد فقضى خيرا منه.
وأراد رد
بدله.
أيوة، أحسنت.
أحسن الله.
مفعول رد. نعم.
استقرض بعيرا وأراد رد بدله فلم يجد فقضى خيرا منه، لأنه ضمن أم المؤمنين حيث كسرت صحيفة أم المؤمنين الأخرى بصحيفتها الصحيحة، والحديثان صحيحان، ولأن الضمان بالشبيه والمقارب يجمع الأمرين جميع يجمع الأمرين القيمة وحصول مقصود صاحبه. وعلى القولين: فمن أتلف مالا لغيره فإن كان مثليا ضمينه بمثله، وإن كان متقوما ضمينه بقيمته يوم تلفه.
هذه قضية انتبه لها: من أتلف مقوما ضمينه بقيمته يوم تلفه، ما له علاقة في يوم الأداء. يعني مثلا إنسان أخذ عقدا من ذهب، امرأة أخذت عقدا من ذهب من امرأة فأتلفت العقد، فقالت تلك المرأة: أنا ما لي علاقة، أنت أتلفت العقد، أنا أريد عقدا بوزنها ذهبا. هذا متصور ولا غير متصور؟ متصور. فذهبت ووزنت الذهب، وإذا بهذا العقد 300-500 جرام. اتصلت على المرأة: بكم اشتريت العقد؟ قالت: والله اشتريت العقد ب800 دينار. قالت: لا، اليوم الذهب غالي، 500 جرام في 10 في 15 كم يصير؟ أكثر من هذا المبلغ، ماذا أفعل الآن؟ أو أقل؟ ما لنا علاقة بالأكثر أو بالأقل، لا بد أن يضمن بقيمته يوم تلفه، ما لنا علاقة بقبل ولا لنا علاقة ببعد. نعم،
أحسن الله
إليكم. نفس الشيء السيارة، من أتلف سيارة إنسان فإنه يضمنه في يوم تلفه قبل التلف كم كان يساوي، بس لا ينظر إلى أصل سعره ولا ينظر إلى بعد تلفه. نعم.
قال: وكذلك من استقرض مثليا رد بدله، وإن كان متقوما رد قيمته، ومثل ذلك من أوجب من أوجبنا عليه الضمان لكونه فرط في أمانته أو تعدى فيها أو كانت يده يدا متعدية، فكل هؤلاء يضمنون المثل بمثله والمتقوم بقيمته. ومن أكل أضحيته ولم يتصدق منها بشيء لزمه أن يخرج لحما أقل ما يجب عليه، وهكذا ما أشبه هذه المسائل.
بس هنا أكتب زيادة عبارة لا بد منها: وكذلك من استقرض مثليا رد بدله وإن كان متقوما رد قيمته في يوم الأداء. هذا شيء مهم، ما هو في يوم القرض. يعني أنت أخذت من إنسان 1000 جنيه أو 5000 جنيه، فقلت له: أنا أرد لك هذه 5000 جنيه بعد 3 أشهر. الآن جاء في شهر 9، انتهى المهلة، صارت 3 أشهر. اتصلت بالرجل، قالوا: الرجل مسافر في مصر. الآن لاحظ الآن، وانت هنا وهو في مصر، فاتصلت عليه، قال: شوف 5000 جنيه اللي أخذته مني كم يساوي في الدينار الكويتي. فنظرت في السوق كم يسوى، 100 ولا 1000؟ 5000، 100 دينار كويتي. فقلت له: 100 دينار. قال: لا، هذا قليل، 5000 أنا يوم أعطيتك كان يساوي 120. ما لك علاقة به، أنت تنظر في يوم الأداء. فإن قلت له: 100 دينار، قال: الحمد لله صار أكثر، كان ذاك الوقت يساوي 80 دينار. يقول: لا، ما أدفع لك 100، أدفع لك 80. لا، ما له علاقة، أنت تدفع له 100. واضح؟ هذه القيد هنا لابد. لماذا؟ لأننا إذا لم نضع هذا القيد دخلنا في الربا. وكذلك من استقرض مثليا رد بدله وإن كان متقوما رد قيمته في يوم الأداء. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: القاعدة 19: إذا تعذر المسمى رجع إلى القيمة. قال: وهذه القاعدة غير القاعدة التي قبلها، لأن هذه المعاوضات التي سمى لها ثمنا واتفق المتعاوضان فيها على ذلك الثمن المسمى، فحيث تعذر معرفة المسمى أو تعذر تسليمه لكون التسمية غير صحيحة لغرر أو تحريم أو نحوها، فإنه يرجع إلى قيمة ذلك الذي سمى له ذلك الثمن الذي تعذر تسليمه، فيدخل في ذلك البيع والإجارة بأنواعهما.
طبعا اكتب هنا عبارة لابد منها: فإنه يرجع إلى قيمة ذلك الذي سمي له ذلك الثمن الذي تعذر تسليمه في يوم العقد. قضية مهمة الآن، هذا عكس الأول. أيوة، إذا تعذر المسمى رجع إلى القيمة. مثال ذلك، انتبه الآن: قلت لرجل: أزوجك ابنتي ب100,000 جنيه. الآن أريد 100,000 جنيه. ذهب المسكين إلى الصرافين، ما وجد 100,000 جنيه. قال له الصراف: والله ما عندنا هذا المبلغ، عندنا 10,000، 20,000. فماذا يفعل؟ ينظر في يوم العقد: 100,000 جنيه كم دينار يساوي؟ يدفع الدنانير. هذا معنى هذه القاعدة. قال الرجل مثلا:
أبيعك هذه الأرض على شبح أو مرسيدس 2020 مواصفاته كذا وكذا وكذا. قال وافقت. فذهب إلى شركة المرسيدس قال والله هذا الموديل خلص ما عندنا. فالعقد الآن يرجع إلى ماذا؟ يرجع إلى سعر القيمة في يوم العقد ذاك السيارة كم يسوى في السوق فيدفع إليه القيمة. هذا عكس الأول. الأول إذا تعذر المثلي يصار إلى القيمة، إذا تعذر المقوم يصار إلى القيمة، هذا لا، تعذر المسمى رجع إلى القيمة. نعم.
قال فإذا باع شيئا بثمن وتعذر معرفة الثمن الذي سميه في العقد رجعنا إلى قيمة المبيع، لأن الغالب أن السلع تباع بأقيامها، وكذلك إذا تعذر معرفة الأجرة رجعنا إلى أجرة المثل. ومثله لو
هذه أيضا مهمة. ركب إنسان تاكسي، ركب إنسان سيارة تاكسي ولم يقل شيئا ولم يكن هناك عداد، فلما أوصله قال له صاحب التاكسي 5 دنانير، قال لا كثير، 2 دينار، قال لا 5. الآن تنازع في المسمى، تعذر المسمى، أي كيف ماذا يفعلان؟ يرجعان إلى القيمة العرفية، يرجعان إلى ماذا؟ القيمة العرفية. نعم. لكن لو تعامل هنا بالفضل، كل واحد منهما لو عامل الآخر بالفضل فهو خير لهما عاجلا وآجلا. نعم.
قال ومثله لو كان الثمن أو الأجرة محرمين أو فيهما غرر. ومثل ذلك المسمى في مهر النساء إذا تعذر معرفته أو تعذر تسليمه فإنه يجب مهر المثل، وهذا الرجوع إلى أقيام المثل أقرب إلى حصول وإلى غرض كل منهما.
قال الرجل لوالد الزوج قال لها لابنتي مهر المثل، لابنتي مهر المثل. الآن مهر المثل ينظر كم دفع إلى أخواتها وعماتها وخالاتها، أو كم دفع إلى أخت الزوج ونحو ذلك، يرجع فيه إلى مهر المثل. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى القاعدة 20 إذا تعذر معرفة من له الحق جعل كالمعدوم، يعني إذا علمنا أن المال ملك للغير ولكن ذلك الغير تعذر علينا معرفته وأيسنا منه جعلناه كالمعدوم، وجب صرف هذا المال بأنفع الأمور إلى صاحبها أو إلى أحق الناس بصرفها إليه. ويترتب على هذا اللقطة إذا تعذر معرفة صاحبها بعد التعريف فهي لواجدها لأنه أحق الناس بها.
هذه قاعدة. إذا تعذر معرفة من له الحق، وجدنا سيارة ما نعرف السيارة لمن، وجدنا أرضا لا نعرف لمن، وجدنا ساعة لا نعرف لمن، فهنا يجعل كالمعدوم إذا جهلنا صاحب الحق. فماذا نفعل؟ نتصرف في هذا الحق بما فيه مصلحة من له الحق كما لو كان موجودا. ما هو أنفع ما يكون لصاحب الحق؟ التصدق بالنية عنه، إيقاف هذه الأرض مثلا ونحو ذلك من الأمور. ويدخل في هذه القاعدة اللقطة، فإن اللقطة لرجل لا نعرف من، ولا بد أن يكون لمن له ملك لكن ما عرفناه، فيجعل كالمعدوم، يعرف اللاقط سنة وبعد السنة يصبح له وهو أحق الناس بها لأنها في يده. نعم.
قال ومن كان بيده غصوب أو ودائع أو أمانات أخر جهل أربابها وأيس من معرفته، فإن شاء دفعها لولي بيت المال ليصرفها في المصالح النافعة، وإن شاء تصدق بها عن صاحبها ينوي أنه إذا جاء صاحبها خيره بين أن يجيز تصرفه ويكون لصاحبها الثواب كما نواه المتصدق، أو يضمنها له ويعود أجر الثواب للذي باشر الصدقة.
هذه مسألة مهمة. من كان بيده غصوب، يعني إنسان كان ظالم غصب بيت هذا وشقة هذا وأرض هذا وسيارة هذا ومال هذا، ثم في آخر العمر علم أنه مقبل على الله، أراد أن يتوب وجهل أين أصحاب هؤلاء، أو عرف صاحبه لكن بحث عنه لم يجده، ماذا يفعل الآن؟ انتبهوا الآن إلى الترتيب الذي أذكره. إن كان بيت المال وفق الكتاب والسنة ومنتظما فيدفع المال إلى ولي الأمر. إن كان بيت المال وولي الأمر غير منتظم، يعني تعرف أنه ظالم لا يصرفه في حقه، أو تعرف أن الذين هم على هذا المكان يأخذونه لأنفسهم فلا تدفعه إلى بيت المال، ولكن تتصدق بالنية عن أصحابها بشرط ألا تكون لمن لك بهم صلة. قضية مهمة هذه، لا يجوز للغاصب أن يدفع الغصب إلى فقير أخوه، لا يجوز للغاصب أن يدفع الغصب إلى مسكين هي أخته، ما يجوز هذا. أي إنسان بينك وبينه صلة ويمكن أن ترثه تقديرا أو حالا فلا يجوز أن تدفع الغصب إليه. إذا أراد أن يتوب مما غصبه من أرض أو مكان فلا يمكن أن تقبل منه التوبة إلا إذا دفع المغصوب إلى صاحبه. طيب ما وجده؟ يدفع إلى بيت مال المسلمين إذا كان النظام شرعيا وليس وضعيا، لأن القوانين الوضعية لا عبرة بها. طيب إذا لم يكن، يدفعه إلى الفقراء والمساكين ممن ليس بينه وبينهم معرفة مسبقة ولا صلة قرابة. نعم. لا عليه ذنب، لكن التوبة نرجو بعد أن يسامحه الله عز وجل في حقه أن يعفو ويجعل الذين غصبهم أن يجعلهم يرضون عنه يوم القيامة. ولذلك جاء في بعض الأحاديث أنه إذا جاوز أهل الجنة وصلوا عند القنطرة، قنطرة أرض بين بعد الصراط قبل الجنة عند باب الجنة، ينادي الجبار جل جلاله وعزتي وسلطاني لا يدخل أحد من أهل الجنة الجنة ولأحد من أهل النار عليهما الظلمة. يعني حتى أهل النار أنت ظلمت الكافر راح يأخذ حقه منك، عدل من الله. طيب افرض أنك أنت ظلمت إنسانا، غصبت أرض جارك النصراني، غصبت أرض يهودي مثلا، غصبت أرض أخيك مثلا، ثم تبت، اليوم رب العزة والجلال يغفر ويقبل توبتك في حقه. طيب في حق المظلوم، جاء في بعض الروايات فينادي الله عز وجل يرفع قصرا فينظر إليه المظلوم فيقول يا رب لمن هذا القصر في الجنة، فيقول لمن عفا عن عبادي، فيقول أي ربي فإني عفوت عمن ظلمني، فيأخذ بيده ويدخل عن الجنة. هذا إذا كانت التوبة الصادقة. نعم.
قال وكذلك الأموال التي بيد السراق أو قطاع الطريق إذا علم أن للناس وجهلوا صرفت للمصالح العامة أو تصدق بها على الفقراء وحلت لمن تصدق عليه بها لأنه أيس من معرفة أربابها فكأنهم معدومون. ومن هذا من مات وليس له وارث معروف فميراثه لبيت المال يصرف في المصالح كلها، ومثله من لم يعرف لها ولي فإنه يجعل كالمعدوم فيزوجها الحاكم.
هذه قضايا معروفة، أن من مات وليس له وارث فمن يرثه؟ اتفاق العلماء أنه إذا لم يكن له وارث لا صاحب فرض ولا عاصب فإن الميراث ينتقل إلى ذوي الأرحام. طيب إذا لم يكن له ذو رحم، فهنا الميراث ينتقل إلى بيت مال المسلمين، وهذا هو الصواب، سواء كان الحاكم ظالما متصرفا بالعدل أو كان عادلا، سواء كان الحاكم عادلا متصرفا بالحق أو كان ظالما متصرفا بالظلم، فإن المال يذهب إليه وهو يسأل يوم القيامة. نعم. كذلك من مات، من المرأة إذا لم يكن لها ولي هذا يحصل في اللقط في اللقيط. تعرفون اللقطاء ما يعرف لهم أب. طيب من يزوجهم؟ الحاكم. الحاكم يجب على الحاكم في الدولة المسلمة أن يلتقط اللقطاء ويربيه ويحسن تربيته ويضع لهم أسماء حتى لا يعارف المجتمع، ثم إذا بلغوا أن يولوا أمورهم للقضاة وأن يزوجوهم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: القاعدة الحادية والعشرون: الغرر والميسر محظور في المعاوضات والمغالبات. وقد قرن الله الميسر للخمر لما
الغرر معناه الخديعة والغش. الغرر معناه الخديعة والغش، ومنه غش المشتري بزيادة رفع السعر عليه، ومنه غش المشتري بتحسين السلعة على غير حقيقتها، والعكس بالعكس. وأما الميسر فهو القمار في عرفنا اليوم، يقول لك أرسل رسالة اشتراك ب500 فلس تدخل في سحب كذا وكذا، افتح عندنا حساب تدخل في سحب كذا وكذا، مثلا اشتر كوبون كذا وكذا تدخل في سحب كذا، وهذا كله من الميسر، محظور في المعاوضات والمغالبات. المعاوضات معروف عندنا اللي هي العقود، المعاوضات ادفع نص دينار عقد بيننا وبينك ندخلك السحب، هذه معاوضة. المغالبات ادفع 20 دينارا والعب معنا، فإن غلبتنا دفعنا إليك 20 وزيادة، وإن غلبناك أخذنا منك 20. هذا معنى هذه القاعدة. نعم.
قال: وقد قرن الله الميسر للخمر لما فيه من المفاسد الكثيرة، لأنه يوقع العداوة والبغضاء ويصد عن ذكر الله وعن الصلاة، ويوقع العبد في المكاسب الدنيئة المخالفة المعقول. وقد نهى صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر، فيدخل في ذلك بيع الآبق والشارد والحمل في البطن والمجهولات التي يجهل تحصيلها أو يجهل مقدارها، وكلها داخلة في الغرر والميسر. ومن هذا الغرر في المشاركات أو المساقات أو المزارعة، بأن يقول أحدهما للآخر: لك ربح أحد السفرتين أو أحد السلعتين أو أحد العامين ولي الآخر، أو يقول لك هذا الجانب من الزرع أو الثمر ولي الجانب الآخر، فكل هذا داخل في الغرر والميسر. أو تؤجل الديون إلى آجال مجهولة. وأما الميسر في المغالبة،
طيب لماذا تأجيل الديون إلى آجال مجهولة يدخل في هذه القاعدة؟ الغرر والميسر محظور في المعاوضة، لماذا تأجيل الديون إلى آجال مجهولة دخل في هذه القاعدة؟ لأنها غرر، يمكن في أي لحظة يجي صاحب الدين ويعطني الدين، ويقول صاحب الذي عليه الدين يقول والله ما جاء الأجل. لذلك كلما أعطيت إنسانا دينا حدد له الوقت، فإذا جاء الوقت اطلبه، فإن لم يجد فأجل له أجلا آخر. وأنت إذا أخذت دين من إنسان ضع له أجلا، فإذا جاء الأجل ولم تجد اذهب إليه ولاطفه وسله التأجيل، هذا هو الشرع. أما الناس اليوم لا يعملون بالشرع، إذا أخذوا دينا من إنسان وجاء الأجل لا تكاد تجده، ثم إذا وجدته لا يعتذر بل يتغلظ، هذا أمر غريب جدا من الناس. والعكس بالعكس، يعني هذا كلام خطر والله، يجب أن نطبق أحكام الدين. نعم.
أحسن الله إليكم.
المسابقات اللي فيها دفع فلوس ما يجوز، ما يجوز حتى لو تقصد الربح أو ما تقصد ما يجوز. نعم.
قال: وأما الميسر في المغالبة فكل مغالبة فيها عوض من الطرفين فإنها من الميسر، كالنرد والشطرنج.
كالنرد، نرد هي كلمة فارسية ومطلق على الزهرة، تعرفون الزهرة اللي فيها أرقام. نعم. كالنردي، إيش تسموها عندكم في مصر؟
نعم.
الزهرة؟ نعم. زهرة الطاولة، كذبوا والله، ميسر الطاولة. نعم.
قال: فإنها من الميسر كالنرد والشطرنج والمغالبة القولية والفعلية. ويستثنى من هذا المسابقة على الخيل والإبل والسهام، فإنها جائزة بل مستحبة لما فيها من الإعانة على الجهاد في سبيل الله. وهل يشترط لذلك محلل كما هو قول كثير من أهل العلم لتخرج عن شبهة القمار أو لا؟ أو لا يشترط المحلل كما هو ظاهر الأدلة الشرعية وعمل الصحابة رضي الله عنهم؟ فالصواب جوازه ولو لم يكن محلل، بل ترك المحلل أولى وأقرب للعدل.
هذه الصورة لها ثلاثة صور، انتبهوا الآن. الأصل في المسابقات بالعوض أنها محرمة إلا في الخيل والإبل والسهام. الخيل يعني ركضا، والسهام يعني رميا، ويدخل في هذا كل ما كان من باب الرمي وكل ما كان من باب المسابقة، يعني الركض ونحو ذلك. إن كانت الجائزة من أحد الطرفين دون الآخر فبالاتفاق جائز. كان يقول أنا وأنت نتسابق، إن غلبتني أعطيتك 20 وإن غلبتك لا أعطيك شيء، هذا جائز ما في إشكال، واضح؟ الصورة الثانية أن تكون المسابقة من اثنين أو أكثر والجائزة من طرف خارجي، فهذا جائز بالاتفاق وهو المحلل الذي قصده الشيخ. يعني يقول ولي الأمر تعالوا جيبوا خيولكم سابقوا، اللي يجيب الأول نعطيه سيارة وكاس من ذهب، هذا جائز ما في إشكال. صورة واضحة؟ طيب الصورة الثالثة أن تكون الجائزة من الطرفين أو من المشاركين أنفسهم، فهذا جمهور العلماء يقولون لا يجوز، ورواية عن الإمام أحمد بالجواز، والشيخ رجح هذه الرواية، لكن أنا مع الجمهور أنه لا يجوز، لأن حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا سبق إلا في خف أو حافر أو نبل، المقصود لا سبق أي لا ينبغي أن تتسابقوا وتشغلوا أوقاتكم إلا في هذه الأمور، وليس معنى أنه يجوز فيها الرهانات في هذه لا تجوز إلا إذا كان من جهة واحدة اللي هي الصورة الأولى، أو من ولي الأمر، أو من طرف ثالث اللي هو المحلل. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.